هاجر من ظلمة العصيان إلى الإيمان.
الهجرة رحلة هادينا، عمل الإسلام لنا دينا، وصلاة الله على الهادي، والكون يردد آمينا، والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار، رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار، وصلاة الله تباركه، ملأ الدنيا بالأنوار، ملأ الدنيا بالأنوار. وصل والكفر تراجع في خيبة، وجنود الله تحيط بهم، وجنود الله تحيط بهم من نور الإسلام الهيبة. بالروح سنحمي المختار ونقاتل عنه الكفار، بالروح سنحمي المختار ونقاتل عنه الكفار. عهد لله نبايعه، جندا لله وأنصارا، جندا لله وأنصارا.
في رحلة غير من خلالها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجرى التاريخ، وسطر بتاريخ ناصع البياض على جبين الزمان حكايات من العدل والرحمة والسلام والتآزر والتلاحم والتواصل والمحبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى هديه علما وتعلم السادة الصحابة ومن تبعهم رضي الله عنهم جميعا، ومن تبعهم أيضا بإحسان إلى يوم الدين، أن ديار بني الإسلام ليست مجرد أسواق باعة أو ورش زراعة أو أحواش صناعة أو أحواش زراعة، إنما هي ديار طاعة تربى فيها النفوس وتهذب فيها الأخلاق وتبنى فيها العقول. لذا حركوا عجلة الكرامة وسطر التاريخ بأحرف من ماء العيون حكاية حضارات وبطولات وليست كما تحكيه الصورة والصور الآن، والتي تحولت من قاتمة إلى قائمة أو قل في حالة مشاركة بين القاتمة والقائمة، وإن كانت قائمة على غير وضوح، من أمة في بعض الأحيان أو في معظمها يغلب عليها وهج الصحراء أو وجه الشتاء أو لهيب الرمضاء، لا طلاوة ولا حلاوة. لا أحب أن أعمم، لكن هكذا كنا في الماضي من صور النصر والتواصل والتلاحم والتآزر، والسؤال هكذا كنا فمتى نعود؟ بادئ ذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أنما كنتم بالعالم نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة في يوم مختلف وبطابع مختلف هنا في البيت الكبير. نفتح معكم في هذه الحلقة والتي جاءت بالتزامن مع برنامج علمني حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خلال سيدنا الدكتور محمد الحسنين، في ضم مشترك بين هاتين الحلقتين نتناول ما فيها من دروس للهجرة. كل عام وأنتم في سعادة وزيادة وريادة ونصر وتوفيق. تجدر الإشارة إلى أنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة أو هذه السهرة عبر خدمة البث المباشر من خلال الصفحة الرسمية لقناة الرحمة على فيسبوك. أرحب وأرحب بضيوفي في هذا المساء. من على يميني سيدنا الدكتور أحمد زكي من الساد الأزهرة علماء الأزهر الشريف، الذين تنوروا فنوروا. دكتور أحمد، نورت المكان وأسعدت الزمان، أهلا بكم، كل عام أنتم بخير.
كل عام أنتم بخير، أنار الله قلوبنا وإياكم بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، حياكم الله وجزاكم الله خير.
رفع الله قدرك دكتور أحمد. كذلك أيضا أشرف أيضا في هذا اللقاء بفضيلة الشيخ زين العابدين إبراهيم، وجعل الله لكم من اسمكم نصيبا سيدنا الشيخ زين، منور.
بارك الله فيك،
كل عام أنتم بخير.
جزاك الله خير، أنت بخير وصح.
كذلك أشرف بمن شغل نفسه بأجل العلوم منزلة ومكانة عند الله، ألا وهو علم التفسير لارتباطه بالقرآن الكريم كلام الله، سيدنا الدكتور محمود فؤاد، أستاذ التفسير في أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. دكتور محمود، نورت المكان وسعت الزمان، أهلا بكم دكتور.
يا أهلا وسهلا.
أشرف في أيضا في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ علي نصر من السادة العلماء الأفاضل. سيدنا الشيخ علي منور، وكل لحظة أنتم بخير وبسعادة. أما عن صاحب المكان وصاحب الحلقة أيضا سيدنا الدكتور محمد الحسنين، غني عن التعريف، من السادة الأزاهرة الأفاضل. سيدنا الدكتور محمد، منور في بيتك وفي مكانك.
الله يحفظك،
في لقائك.
الله يقدرك، جزاك الله كل خير. الله يحفظك.
في البداية قبل أن نشرع في هذه الحلقة وقبل أن نستطرد في تفاصيلها وما تعلمناه في رحلات نعيش في رحابها ونتفيأ من ظلالها، سيدنا الدكتور أحمد، لو قلنا علمتني الهجرة كما اختار الدكتور محمد الحسنين هذا العنوان لهذا اللقاء أو لهذه السهرة، وفي داخل الهجرة كانت هناك أدوار، ولو قلنا أن نبحث لأنفسنا عن دور من بين هذه الأدوار تحت أدوار تعلمناها من الهجرة، فماذا تحب أن تقول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وبعد، فإن الهجرة النبوية الشريفة يعني مدرسة جامعة فيها من الدروس ما يعني يطول الحديث عنه حتى على مدى العصور، ليس على مدى هذه الدقائق. والمسلم يستلهم من هذه الرحلة الطيبة المباركة الكثير والكثير من الدروس والعبر.
نعم.
لكن إذا قلنا يريد الإنسان أن يبحث نفسه عن دور، فنحن بننظر في الشخصيات البارزة في الهجرة النبوية الشريفة، ونجد أن كل إنسان مهما كان مستواه العلمي أو المادي أو الاجتماعي بحث لنفسه عن دور لخدمة هذه الدعوة أو لخدمة هذه الرسالة لخدمة هذا الدين، فكان بطلا شجاعا في موقعه. نجد مثلا عندنا، أبدأ بشخص بسيط عظيم من الصحابة الكرام، عامر ابن فهيرة
رضي الله عنه.
هذا مولى أبي بكر الصديق، هذا راعي الغنم، هذا لم يعدم أن يجد دورا في نصرة الإسلام وفي إنجاح رحلة الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فكان يأتي بالشياه، شياه أبي بكر الصديق، يمر بها على الغار الذي يختبئ فيه الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، كان يحلب لهما اللبن، هذه واحدة. وكان يعني يعفي أثر يعني من أتى بالأخبار عبد الله أو ابن أبي بكر أو غير ذلك، فكان وجد لنفسه دورا ولم يستقل لنفسه ولم يقل من أنا، هذا رسول الله وهذا أبو بكر وهؤلاء، هذا علي رضي الله عنه والله، يعني لكنه لم يستقل لنفسه، فوجد لنفسه دورا عظيما. بل إذا رجعنا بالزمن قليلا قبل ذلك، نجد الشاب، وأنا أخاطب الشاب بصفة خاصة، في وقت يعني الشباب الآن بيتفلت من أيدينا، يعني يندرج أو يجري وراء الغرب ويلهث وراء الغرب، يظن أن عنده الخير، والخير كله في الإسلام.
نعم.
أقول هذا الشاب الصحابي الجليل مصعب بن عمير، هذا الشاب الذي عاش في مكة منعما مرفها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لمهمة خطيرة، أن يذهب إلى يثرب المدينة المنورة ليعلم الناس الإسلام، فإذا به يأتي يعني الله عز وجل يأتي بالفتح على يديه ويمهد المدينة كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، حتى أنه لما أتى في الموسم التالي في موسم الحج والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد عام واحد، قال يا رسول الله ما من بيت من بيوت المدينة إلا وفشى فيه ذكر الإسلام.
يا سلام.
بل تجد العظمة لما تجد أن هذا الرجل العظيم جداً سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي لما مات اهتز لموته عرش الرحمن، هذا الرجل أسلم على يد مصعب بن عمير.
نعم.
وهذا يعني أترك مصعب لأخف مع سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هذا سيد قومه في بني عبد الأشهل، مجرد أن أسلم ويعني خالطت قلبه بشاشة أو خالطت قلبه بشاشة الإسلام، بشاشة الإيمان، انطلق يتحرك ليبحث عن دور. فذهب إلى قومه وقال لهم: من أنا فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وأنت كذا وكذا. قال: فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: دينك ديننا، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن عامر بن فهير العامر الصغير وجد لنفسه دورا في خدمة الدين. مصعب بن عمير الشاب المنعم وجد لنفسه دورا لخدمة الدين. سعد بن معاذ سيد وله وجاهته في المجتمع،
وجد لنفسه
أيضا
دوراً.
وجد لنفسه دورا. فبالتالي كل واحد منا أيا كان وضعه لابد أن يبحث لنفسه عن دور لخدمة الإسلام، ويسأل نفسه: ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟
دكتور، وسأعود إليك في هذه النقطة تحديدا. لأن الجوهرة التي أعجبتني في صدارة حديث فضيلتكم في البداية، وكما يقول السادة الأفاضل زي اسمه دكتور محمد كده، تنتزع الآهات كما يقولون، يعني بحث لنفسه عن دور. بحث لنفسه عن دور، ولعل هذا مربط فرس كما يقولون مهم ورئيس نعود ونفصل فيه بعد أن أذهب لضيوفنا الأفاضل. سيدنا الشيخ زين، لو قلنا أيضا في سياق وفي إطار علمتني الهجرة، من أي دروس الهجرة التي تعلمناها تحب أن تداع بها مسامع السادة المشاهدين؟
جزاك الله خير
وإياكم،
بارك الله فيك
وفيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كل عام أنتم بخير. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام عاما مباركا على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية أستاذ محمد، من الملامح الواضحة جدا في الهجرة قول الله عز وجل: وألف بين قلوبهم.
يا سلام،
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الحقيقة أيها الأحبة، كلما تأملت كم كان في هذه الهجرة معاني واضحة لا يتكلفها الصحابة، بل لا يتكلفها رسول الله مع أصحابه، من الحب الذي فاض وجاد، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لأول لحظة جاء الخبر إلى أبي بكر أن قد أمرنا بالهجرة، وأراد أبو بكر أن ينطلق، فقال له رسول الله: على رسلك يا أبا بكر، على رسلك. فقال له أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. وحينها التفت أبو بكر يبكي من شدة الفرح، فقالت أمنا عائشة: فوالله ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا بعد أن رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح.
السلام.
الحقيقة أن موقف سيدنا أبو بكر الصديق كادت الهجرة أن تكون كلها بخدمة أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر في هذا الموقف وفي غيره يعبر عن ما وقر في صدره. أبو بكر رقم واحد في الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أين؟ كيف بلغ هذه المنزلة؟ هذه المنزلة من هذا الحب الذي وقر في قلبه، حب عجيب، حينما نراه في هذه اللحظة وهو يجهز الناقتين لينطلق مع رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. حب عجيب حينما نراه رضي الله عنه وهو يمشي مع رسول الله ويترصد الطريق، يلتفت يمنى، يلتفت يسرى، يتقدم أمام رسول الله، يتخلف عن رسول الله: ما لك يا أبا بكر، ما لك؟ فيقول: أخشى والله يا رسول الله أن يصيبك أذى من الأمام فأتقدم، أخشى يا رسول الله أن يرصدك أحد من الخلف فأتأخر. عجيب هذا الحب الذي يفدي نفسه، وكأنه قد سخر نفسه وبيته وأهله وماله، قد سخر الجميع لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله قد بلغ الغار، يريد أن يدخل، فيقول: على رسلك يا رسول الله. لماذا؟ ماذا هناك يا أبا بكر؟ على رسلك، أبرئ لك الغار يا رسول الله، حتى أستبرئ لك الغار. معناه أن يفدي رسول الله بنفسه، هذا المعنى حين وقر في قلب أبي بكر، إنما وقر بناء على الحب العظيم الذي ملأ قلبه.
نعم، إذن هي مدارس حب في أبي بكر وليست مدرسة واحدة، مدارس حب في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الملمح القرآني العجيب الذي أشار إليه فضيلة الشيخ زين ملمح رائع، وألف هذه المعاني في أمس الحاجة دكتور إليها اليوم ونحن في حالة تناحر وتطاحن. وفضيلتكم دكتور محمود متخصص في علم التفسير، وعلم التفسير مرتبط بالقرآن الكريم، قد أطرح السؤال بصيغة مشابهة من دروس علمتني الهجرة، لكن أعتقد أنه قد تلامس الإجابة أو تحمل في طياتها هذه المعاني الكثيرة. علمتني الهجرة دكتور محمود، ماذا تحب أن تقول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، فأحب أن أذكر في بداية حديثي أن القرآن هو صانع الهجرة.
السلام.
القرآن الكريم هو صانع الهجرة، وهو الذي هيأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون قبل الهجرة وماذا سيصنعون بعد الهجرة.
يعني هل يصح الآن أن نقول الهجرة في ميزان القرآن؟
الهجرة في ميزان القرآن، نعم. وأيضا هو الذي هيأ الأرض التي تستقبل الهجرة، وهي أرض المدينة، وهي أرض المدينة بالقرآن بداية.
نعم. يعني القرآن قام بأدوار التهيئة الشاملة،
الشاملة
للأرض وللصحابة ولسيدنا النبي
وللنبي صلى الله عليه وسلم. بداية بالنسبة للصحابة، والأمر كان وصل في نهاية الأمر إلى إيذاء شديد جدا من مشرك القريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام، حتى صارت الحياة في مكة صعبة جدا. ولكن ماذا يصنعون في هذه الفترة؟ يأتي الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر فيقول: قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم
للذين
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
وأرض الله واسعة
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأمرهم بأربعة أشياء. أول شيء اتقوا ربكم، فالإنسان قد يحرم بركة النصر بسبب المعصية،
السلام،
وقد يحرم بركة الهجرة بسبب المعصية، فلا يعصي الله سبحانه وتعالى بل يطيع الله سبحانه وتعالى ويتقي المحارم. اثنين، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، فلابد من الإحسان ولابد من العمل الصالح حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الإشارة إلى الهجرة، وأرض الله واسعة. ثم يأتي بعد ذلك الأمر بالصبر، الأمر بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
وفيه إشارة إلى أن الأمور لن تكون سهلة،
لن تكون سهلة أبدا. لماذا؟ لأن حركة ناتجة عن غير الصبر قد تفسد قضية الهجرة.
ثاني دكتور هذا المعنى،
الحركة الناتجة عن غير الصبر قد تفسد قضية الهجرة وتؤخر عجلة النصر وعجلة الدعوة سنين. مثال سيدنا موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوي، فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فسيدنا موسى وجد فيها رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعتي مسلم من بني إسرائيل، ولكن لماذا تقتتل في هذه الفترة؟ وهذه فترة أنت أمرت فيها بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير حساب،
بغير حساب. ثم استغاث بسيدنا موسى عليه السلام فاستدرجه لحرب ليس هذا وقتها، فاضطر موسى إلى أن يدافع عن هذا المسلم من باب دفع الصائب، فوكزه موسى ضرب واحد فقضى عليه، قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ما الذي ترتب على ذلك؟ تأخرت الدعوة. سيدنا موسى كان مربيا وقائدا لبني إسرائيل في هذه المرحلة، ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما
وعلما
وكذلك نجزي المحسنين، فكان حاكما عالما محسنا يربي بني إسرائيل. فكان ماذا؟ خرج وهاجر إلى مدين وتأخرت الدعوة 10 سنوات، وظل بني إسرائيل 10 سنوات بدون قائد. فأمر الله سبحانه وتعالى الصحابة بالصبر في هذه المرحلة وألا يفعلوا شيئا قد يؤخر عجلة النصر. فدي 4 أمور لابد لهم أن يصنعوها قبل الهجرة. طيب وماذا خيبك أن كل ده سورة الزمر سورة إيه؟
نعم.
مكية مش سورة مدنية.
نعم.
يعني ده الكلام ده في فترة ما قبل الهجرة.
نعم.
ويوجههم أيضا ماذا سيصنعون بعد الهجرة في سورة النحل ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. فأنتم بعد الهجرة مطلوب منكم الجهاد
والصبر.
والصبر. عشان كده أتعجب من قدر الله سبحانه وتعالى إن لما الصحابة هاجروا بماذا استقبلهم الله؟ بالحمى ياتي بالحمى.
نعم.
جاءتهم جميعا الحمى، وده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ينظر كيف سيصبرون. فموضوع الهجرة ليس أمرا صعبا، بل أنتم ستنتقلون إلى دار غير داركم، وستواجهون أقدارا قد لا تكون تتوقعونها، فعليكم بالصبر. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا، فأنتم ستنتقلون إلى جهاد. ليست الهجرة انتقال من دار التعب إلى دار الراحة، بل هي انتقال من دار الجهاد إلى دار الجهاد،
وجهاد
ومن دار الصبر إلى دار الصبر،
وجهاد بعد صبر، وجهاد يعقبه صبر.
الله يفتح عليك.
عليكم.
ثم قال، وشوف بقى القضية ماذا بعد كل ده، إن ربك من بعدها
غفور رحيم.
غفور رحيم. فكل ما يصنعه الإنسان في النهاية هو أن يبحث عن مغفرة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وفي هذا الأمر استشعار الذنب، إن الإنسان مهما تصنع ومهما تضحي ومهما تفعل فأنت ذنوبك بين عينيك. فأنت ذنوبك بين عينيك. هذا سورة الزمر مكية.
نعم.
سورة النحل.
نعم.
مكية. ثم تأتي سورة الكهف. ثم تأتي سورة الكهف.
نعم.
يذكر الله سبحانه وتعالى للنبي ولأصحابه ثلاث أنواع من الهجرة وثلاث أنواع من الخروج. خروج الفتية الذين آمنوا بربهم.
لهم فتية آمنوا بربهم.
خروج ذو القرنين.
نعم.
خروج ذو القرنين مجاهدا. وخروج موسى عليه السلام لتعلم العلم. هذه ثلاث خروجات. فالصحابة لهم نموذج في خروج هؤلاء الفتية الذين
نعم.
دخلوا الكهف. فكذلك الصحابة هؤلاء فروا بدينهم، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرون بدينهم. وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب السلامة من الفتن البعد عنها، أن نبتعد عن مواطن الفتنة حتى لا نؤذى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن فواهن. فده نموذج ربنا قدمه للصحابة في سورة الكهف حتى يفروا بدينهم. وأيضا نموذج ذو القرنين الذي خرج مجاهدا ينشر الإسلام هنا وهناك، فمعنى ذلك أن هذه الإسلام سيكون له دولة في المدينة، وسيمكن له في المدينة، وسيجاهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاهد ذو القرنين، ومعه أصحابه ينشرون الإسلام في ربوع الدنيا كلها.
نعم.
ثم أيضا خروج موسى عليه السلام للتعلم، وكذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ
يعني
من مكة إلى المدينة.
عفوا للمقاطعة دكتور، تحققت صور الهجرة الثلاثة في صحابة النبي،
في صحاب وفي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بل كان خروج
فرار بالدين وجهاد وعلم
وعلم.
نعم.
بل كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم أزكى وأشرف. لماذا؟ موسى عليه السلام خرج متعلما فهو يبحث عن العلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المدينة معلما معلما ينشر العلم في ربوع الدنيا كلها وللبشرية كافة.
نعم.
ثم تأتي بعد ذلك سورة الإسراء، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان
زهوقا.
وأيضا سورة الإسراء وهي التي يسميها علماء التفسير سورة بني إسرائيل.
دكتور محمود الواحد ما شاء الله، احنا عايزين بقى نعمل له أسبوع مفتوح ما شاء الله. إشارات 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 ربنا يبارك بجد.
القرآن يعني
الإشارة
في ميزان القرآن.
نعم. طب نرجع لدكتور محمود تاني
ما شاء الله،
وأنا هكمل مع دكتور محمود لفترات طويلة في هذه الحلقة في هذا السياق. يعني سيدنا الشيخ علي منور يا مولانا،
أهلا
وسهلا. ماذا علامتنا الهجرة؟
كثيرا علامات الهجرة، سؤال واسع. لكن الهجرة نفسها بمعناها درس، بمعنى ان احنا عندما نحتفل بذكرى الهجرة،
نعم،
احنا بنحتفل بالهجرة المادية التي لها توقيت زماني. عندما خرج رسول الله واصحابه من مكة الى المدينة بدينهم. لكن الهجرة الاهم التي بدأت منذ البعثة مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الهجرة النفسية المعنوية، أنه هجر معاصي قريش، هجر دين قريش، هجر فساد قريش. لا يمكن أن يستطيع المسلم تحقيق الهجرة المادية، الخروج من مكان إلى آخر، إلا بتحقيق الهجرة المعنوية أولا.
تاني الجملة ديت،
لا يمكن للمسلم أن يحقق الهجرة المادية من مكان إلى آخر إلا بتحقيق الهجرة المعنوية ابتداء. فإحنا أمام هجرتين.
نعم.
هجرة مادية هي التي نحتفل بها عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من وأصحابه.
نعم.
من مكة إلى المدينة. وسبقها هجرة أهم هي رفض النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما كان عليه قريش من كفر بالله ومن فسق ومن كل ما نعلم. فلا يمكن للمسلم أن يتفهم معنى الهجرة إلا إذا فهم أساسها أولا. أساس الهجرة: هل أنت تكره كل معصية تراها؟ الهجرة النفسية هي الأساس، هجرة الإنسان بقلبه. سيدنا إبراهيم عندما يقول الله في القرآن حاكيا عنه: إني ذاهب إلى ربي سيهدين.
يا سلام،
هذا الذهاب قبل ذهاب معنوي، رفض سيدنا إبراهيم لعبادة النمرود ولفعل قومه ولي. وحتى أن سيدنا إبراهيم في حديث، وإن كان رمز له البعض بضعف من حديث ابن حبان من حديث أبي هريرة، أنه كان يقول عندما ألقي في النار: اللهم إنك واحد في السماء تعبد وأنا واحد في الأرض أعبدك.
يا سلام.
ومع ذلك استطاع أن يغير ذلك المهاجر الأول سيدنا إبراهيم عليه السلام. فالمعنى الأول الذي يجب أن نستفيده من هذه الهجرة أن المسلم يجب أن يقف مع نفسه موقفا. خرج رسول الله وأصحابه من مكة إلى المدينة تاركين أموالهم وأهلهم وديارهم وبلادهم، كيف استطاعوا أن يفعلوها؟ لأنه هناك هجرة تسبقها، هي هجرة النفس لما يفعل هؤلاء. فلا يمكن للمسلم أن يحقق تلك إلا بتحقيق هذه. دي مسألة مهمة جدا، أن يسأل كل إنسان الآن نفسه: ماذا هجرت أنا مما أراه حولي من المعاصي لدين الله؟ إيه اللي استطعت أن أهجره؟ دي مسألة في منتهى الأهمية. وإذا المسلم لم يخرج بهذا الدرس من الهجرة لم يخرج بشيء، خرج منها صفر اليدين، ما تعلم شيئا. تستطيع أنك تهجر فيلم خليع مثلا لتقوم أن تصلي؟ مباراة حان وقتها مع وقت إقامة الصلاة، تستطيع أن تهجر هذا؟ هذه الدروس المادية التي يجب أن نتعلمها اليوم ونطبقها في حياتنا من قضية الهجرة.
نعم دكتور.
نعم.
بارك الله فيكم. بارك الله قدركم. الشيخ علي، فضيلة الشيخ علي، عزف على الوتر الحساس
جدا
كما يقولون. تستطيع أن تترك مباراة من أجل الصلاة؟ هو سؤال صعب وأجبته أصعب لأنه وقعها نفسيا، الكل يعلم إجابته بنفسه من نفسه. بالنسبة للسادة المشاهدين الأفاضل وأنا أولكم المقصر محمد الشاعر، لكن ما زلنا أيضا نستطرد في دروس الهجرة. في هذا السؤال المطاط أو المفتوح دكتور محمد، ماذا تعلمت من الهجرة؟
أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية اسمح لي أن أتقدم لحضرتك بأشرف التحية والمزايا، وأتقدم للسادة الأحباب الأكارم الدعاة العلماء، أتقدم لهم جميعا بأشرف التحية والمزايا. والنهاردة يعني الليلة دي ليلة طيبة جدا ومعانا كوكبة من العلماء.
صحيح.
الحقيقة الواحد يعني من كلام السادة العلماء مش عايزينهم يقفوا، ويعني بنستمع ونستمتع بفضل الله عز وجل وكلام طيب. وأنا أرجو كل اللي بيسمعونا دلوقتي أن هم يركزوا في الكلام. الحلقة دي حلقة طيبة جدا
إن شاء الله،
وإحنا يعني اخترنا لها اسمنا اللي هو اسم علمتني الهجرة، لأنني على يقين أن الهجرة هذه ليست مجرد درس، وإنما الهجرة مدرسة. فإذا أخذنا
الهجرة مدرسة،
طبعا طبعا، يعني لو توقفنا مع كل مشهد في الهجرة نقدر نطلع منه دروس كبيرة جدا.
صحيح.
نخطب منها خطب كتير، نعمل منها دروس كتير جدا، والأمة في أمس الحاجة إلى أن نتعلم ونتربى من حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذه المشاهد. لو حضرتك تلاحظ معايا ونبدأ نركز كده علشان السادة المشاهدين اللي كانوا قاعدين معانا يزدادوا عمقا في التركيز، فضلت الدكتور أحمد زكي يركز على الخدمة، خدمة الدين، وإنه ينبغي أنك أنت تختر لك موقعا في خدمة الدين. وده شيء مهم جدا ومميز جدا.
ابحث عن دو
طبعا
جدا جدا جدا.
أسأل نفسي أنا دوري إيه دلوقتي في خدمة الأمة؟ أسأل نفسي أنا دوري إيه دلوقتي في خدمة القرآن؟ أسأل نفسي أنا دوري إيه دلوقتي في خدمة السنة؟ أسأل نفسي أنا دوري إيه دلوقتي في خدمة الدعوة؟ أسأل نفسي أنا دوري إيه دلوقتي في خدمة المجتمع؟ إحنا بنعمل إيه؟ إحنا دورنا إيه؟ قد تفاجأ إن كتير جدا جدا من الناس ما لهمش أدوار. ف فضلت الدكتور زين العابدين زهرة ما شاء الله ركز لنا على قضية الحب. فين النهاردة الحب اللي موجود في البيوت؟ احنا انتهينا من سنة فاتت وبدأنا سنة جديدة، اخبار الحب في السنة اللي فاتت ايه؟ ما نقصدش الحب العاطفي لا، وانما نقصد الحب المشروع، ونقصد الحب في الله، ونقصد الحب اللي يزود رصيد حسناتك عند الله عز وجل. وهذا ايضا ملمح مهم جدا في كل خطوة من خطوات الهجرة. احنا بنتعلم الحب من سيدنا النبي ومن كل اللي حوالين سيدنا النبي، وكلهم بيخدموا بحب، بيخدموا على سيدنا النبي بحب عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا ما شاء الله سيدنا الدكتور محمود فؤاد حفظه الله تعالى، يعني بحر لا ساحل له، زي انت شفت كده، انت بس يعني فتحت في القرآن وقلت له اديني شوية ما شاء الله، اللهم بارك. فبينقلنا نقلات مبهرة جدا، ان الهجرة دي محتاجة علم، وان الهجرة دي كانت على علم وبصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش كده من بيته في اي وقت، وانما لا، ده في تخطيط، وده درس مهم جدا، وفي ايضا اتباع لامر الله عز وجل. يبقى احنا مش ماشيين بهوانا، وانما ينبغي عليك ان تسير وفق مراد الله منك، وايضا مراد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لم يخرج من محله هذا الا بامر الله حين امره الله تعالى. وأيضا أبو بكر كان ينتظر أن يكون في صحبة سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لو رد عليه رسول الله وقال له لا سأهاجر وحدي، أمرني لا أن أهاجر وحدي، كان سيدنا أبو بكر حيقول إيه؟ طيب استأذن لي ربنا يا رسول الله، طب ده أنا كنت مستنيك عشان أهاجر معك. لا، وإنما الكل متبع، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربهم على حسن المتابعة.
الكل
متبع،
الكل
طبعا
متبع.
ايوه نعم. وسيدنا طبعا فضيلة الشيخ،
جملة صغيرة من كلمتين بس جملة كبيرة.
نعم،
الكل متبع.
نعم
نعم.
فلكن كان أذن لأبي بكر أيضا، فلما قال له الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة يا أبا بكر، يعني قد أذن لك بصحبتي في هذه الرحلة، لي رحلة الهجرة. سيدنا فضيلة الشيخ علي نصر، وأنا أحب كلامه، لأن كلام فضيلة الشيخ علي نصر بعمق، تلاقيه بيركز في المعاني بعمق، فبدأ يكلمنا عن معنى عميق جدا، وهو ايه المعنى الحقيقي للهجرة، المفهوم الحقيقي للهجرة. هجرة يعني ايه؟ بنتقل من مكان لمكان، يبقى انا كده بهاجر. المعنى العميق للهجرة ان اهجر ما نهى الله تعالى عنه، هجرة ما نهى الله تعالى عنه. وهنا السؤال لي وللسادة المشاهدين اللي بيسمعوني دلوقتي، واسمح لي استاذ محمد ان انا هتحول كده للراجل اللي بيسمعنا دلوقتي والاخت اللي بتسمعنا دلوقتي، علشان يحسوا ان انا قريب منهم شويه، واكلمهم واقول له اخبارك ايه في ختام عام وبدايه عام. دلوقتي كنا بنسمع من فضيله الشيخ علي نصر حفظه الله تعالى بيقول لنا المفهوم الحقيقي للهجره ان تهجر ما نهى الله تعالى عنه، وده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. أخبارك إيه؟ مش هتهاجر بقى إلى الله عز وجل؟ في هجرة برضو دلوقتي لو أنت عايز تهاجر، ولكنها هجر، الهجرة الحقيقية إنك أنت تهجر ما نهى الله تعالى عنه.
دكتور محمد، يعني طرحتم سؤال على السادة المشاهدين، أخبارك إيه في نهاية عام وبداية عام؟ وبما أن فضيلة الدكتور محمد تفضل بطرح هذا السؤال، سنأخذ منه الإجابة على هذا السؤال. ربما يكون أنا مشاهد لا أعرف، أو عارف أخباري فيما مضى لكن مش عارف أعمل فيما هو قادم، فبأنكم طرحتم السؤال فلديكم الإجابة، لكن بعد الفاصل. انتظرونا مشاهدي الكرام.
طيبة بمحمد نور الأعظم طبيا
مشاهدي الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، عدنا عليكم بعد الفاصل لأننا نحبكم بحجم لا حجم له وبروح لا تريد الاستغناء عنكم. مرة أخرى أرحب بضيوفي الأفاضل، فضيلة الدكتور أحمد زكي من السادة علماء الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ زين العابدين إبراهيم، فضيلة الدكتور محمود فؤاد أيضا بجامعة الأزهر الشريف كلية أصول الدين والدعوة، فضيلة الشيخ علي نصر، فضيلة الدكتور محمد الحسنين. مرحبا بكم مرة أخرى جميعا، نارت المكان وسعدت من الزمان، وسعيد بوجودي معكم في هذا اللقاء وفي هذه السهرة. مشاهدينا الكرام، تجدر الإشارة إلى أنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة أيضا عبر خدمة البث المباشر التي أطلقناها لحضراتكم منذ ما يزيد عن نصف ساعة تقريبا وحتى نهاية هذه السهرة. أيضا نتشرف بتلقي اتصالات السادة المشاهدين من بعد 5 دقائق من الآن وحتى نهاية هذه الحلقة. التواصل من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. مرة أخرى نشرف باتصالات السادة المشاهدين في هذه السهرة الإيمانية وفي هذه الرحلة التي نتحدث من خلالها عن دروس الهجرة تحت عنوان علمتني الهجرة من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إليكم كامل التحية ورقمنا. دكتور أحمد، في البرت الأول تحدثنا عن ماذا علمتني الهجرة وتناولنا من السادة الأفاضل ما داعبوا به ما سمع السادة المشاهدين بكلمات طيبات بين التفسير والحديث والقرآن والقصص. بسم الله ما شاء الله، وجبة متكاملة دسمة. لكن هناك كما قلتم انطلاقا من ابحث لنفسك عن دور، نجوم معينة إن صح التعبير لهم أدوار حساسة زي سيدنا كده أبو أيوب رضي الله عنه وارضاه، ماذا تحب أن تتحدث بحياله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيدنا أبو أيوب الأنصاري هذا يعني كان له دور عظيم جدا يتجلى فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب أبي أيوب للنبي، تعظيم أبي أيوب للنبي، مقدار يعني عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس هؤلاء الناس. يعني نقارن نفسنا نجد ما في مقارنة مطلقا. أدخل بسرعة، أبو أيوب الأنصاري هذا من بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
لما بركت الناقة بركت أمام بيت أبو أيوب الأنصاري في المكان الذي يقيم فيه مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو أيوب حمل رحل النبي إلى بيته، فالنبي ابتسم وقال المرء مع رحله، فذهب إلى بيت أبي أيوب. بيت أبي أيوب كان يتكون من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي، طبعا على نظام البيت القديمة البسيطة يعني والشقة فوق وشقة تحت ولا حاجة. بس عايز نقطة بركز عليها برضه، أبو أيوب هذا كان في وقته ما زال شابا. أبو أيوب مات على أسوار القسطنطينية سنة 52 هجرية وهو على مشارف الثمانين، يعني في وقت الهجرة تصوره كان عنده 26-27 سنة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه أبو أيوب قال له يا رسول الله اصعد إلى الطابق العلوي، قال يا أبو أيوب السفل أرفق بنا، يعني يأتي إلي أصحابي وكذا وكذا، مش عايز نجري حبيت يعني. فيا رسول الله فأصر إيه رسول فضل
يعني عفوا دكتور المقاطعة، يعني حتى في أدق تصرفات سيدنا النبي أدب.
نعم.
السفل أيسر بنا ما يجرحش البيت. يعني حاجات بسيطة كده ممكن تعد علينا لكنها فيها معاني كبيرة قوي ودروس كبيرة قوي تبين الإسلام ده حاجة عظيمة قوي أكتر من اللي بتشدقوا وتحدثوا بكذا وكذا وكذا وكذا. نعم. من الآخرين يعني.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب يغشاني أصحابي. ده داخل ولا طالع زي بتقول حضرتك كده نجرح البيت.
نعم.
فعشان تبقى أنت كده مصان أنت وأهل بيتك في الطابق العلوي وأنا في الطابق السفلي يأتيني أصحابي. المقصود حدث أمور يعني في غاية أولا أبو أيوب يقول وهم في الطابق العلوي يقول في ليلة انكسر لنا حب.
يا سلام.
حب ماء يعني وعاء ماء. فكنا زمان في الفلاحين لما الدنيا بتمطر علينا كانت المية بتنقع علينا في تحت، فهكذا أبو أيوب بيقول لما انكسر الحب خشي أن يتسرب الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فقمنا إلى قطيفة لنا ما لي أنا وامرأتي لحاف غيرها. البطانية الجميلة اللي بتغطي بها اللي ما عندناش غيرها جففوا الماء بسرعة حتى لا تنزل قطرة ماء على النبي صلى الله عليه وسلم أو على المكان الذي يقوم فيه الحبيب
صلى
النبي
عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم يعني حس مرهف، حب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم،
حب شديد لسيدنا النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأمر الثاني أن أبا أيوب يعني وزوجته فكر ثم قال أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله، أبقى ماشي كده وقدمي تحت من رأس سيدنا النبي؟ فانزعج فنزل قال يا رسول الله لابد أن تصعد إلى العلو. يا أبا قال لابد أن مش متخيل ولا أن يكون ماشي كده بأقدامه
وتحت
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب العظيم،
أدب وحب. مثلنا الدكتور أحمد لفضيلة الشيخ زين وما زلنا أيضا ننهل من هذا البحر، هذا البحر الذي لا ساحل له، بحر الحب. تفضل.
جزاك الله خيرا. الحقيقة أستاذ محمد أن عاوز ألفت النظر بس أن مسألة الحب مسألة يعني عليها مدار الدين.
نعم.
حديث سيدنا عمر بن الخطاب وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب الناس إلي إلا من نفسي يا رسول الله. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قضية دي شغلتني وشغلانا، إن إحنا إذا كان الحب اللي هو داخل القلب معنى مستور، الإسلام بيحكمه. يعني إيه؟ يعني الإسلام بيقول إن تحب مين وما تحبش مين. لا، ده الإسلام بيحدد كمان إنك أنت لو حبيت بمقدار معين أمور مباحة، بمقدار معين حبيتها زيادة عن الحجم اللي الشرع حدده، ده معناه إنك أنت بتخرج عن مدار الشرع. الآية معروفة، قول الله عز وجل: قل إن كنتم
تحبون الله،
قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
قل إن كان آباؤكم
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. تخيل دي، وتخيل في الآية الثانية: والذين آمنوا
أشد
حبا لله. علشان كده يبقى موضوع الحب ده، إذن الشريعة بتتدخل فيه عشان تقولك تحب مين وما تحبش مين، وتحب ده ليه وما تحبش ده ليه. قضية الولاء والبراء اللي الشريعة أصلتها علشان خاطر مسألة الحب. لما نقرأ قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا الهجرة، يعني جسدت المعاني دي كلها بوضوح. علشان كده لما تشوف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو بيطلب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، ثم يقول هذه الكلمة: والله ما أرى في التاريخ أحدا سجل مثل هذا الحب أبدا.
صحيح.
وهو يقول: فشارب
النبي
حتى ارتويت
يا سيدي. نعم.
المعنى ده فين النهاردة لما نيجي نبص بقى في معاني
كل شعر بقى ولا نظر ولا غيره، في حاجة عالية أو صراحة
في معاني الحب المزعومة. الكل يدعي وصلا بلاي، الكل يدعي بحب 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 بحب. طيب تعال نشوف لي معنى الحب. لما يجوا يتكلموا في معنى الحب يقولوا إيه؟ أن تقدم هواك هواه على هواك، هوى محبوبك على هواك. وهو ده اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
فشرب النبي حتى ارتويت، جملة وقف ويقف وسيقف التاريخ عندها. سيدنا الشيخ محمود أو سيدنا الدكتور محمود، تهيئة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للسادة الصحابة كيف؟
الحمد لله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يعني في البداية أحب أن أقول أن ليس فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم هيئ الصحابة للهجرة، ولكن الله رب العزة سبحانه وتعالى هيأ رسوله للهجرة.
يا سلام، دي البداية الصحيحة. لا
يعني هيأ رسوله صلى الله عليه وسلم بل هيأ الدنيا كلها للإسلام ولبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بداية نقول يعني للسادة المشاهدين، متى هيأ الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ومتى بدأت الإشارات للتهيئة لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منذ أن هاجر إبراهيم عليه السلام ودي هجرة، خلي بقى هجرة، منذ أن هاجر إبراهيم عليه السلام وأمر أن يهاجر بزوجته هاجر وولده إسماعيل إلى واد غير ذي زرع عند بيته
المحرم. نعم.
فقالت له: الله أمرك، فالهجرة لابد أن تكون عن طريق أمر من الله. فقال لها: نعم. قالت: إذا لن يضيعني. فهذه هجرة حتى يوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم عليه السلام في هذا المكان في مكة المكرمة. تمت التهيئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تمت التهيئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يقولان: ربنا وابعث فيهم رسولا، وابعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. ثم يأتي بعد ذلك تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة من أول يوم، لما أخذته وقادته وانطلقت به خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فقال له: يا ابن عم ماذا ترى؟ فحكى له ما جرى له في غار من نزول الوحي. فقال: هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، لا يا ليتني فيها جذعا، يعني شابا، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا
تفسير بقى وتفسير. نعم.
إلا عودي.
نعم.
فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أول يوم
نعم.
أنه سيخرج.
آه.
طيب خلاص، طب لما أنا هخرج، طب أنا أخرج من دلوقتي؟ لا،
في أمر بقى لسه.
لا، أنت هتخرج بس لما ربنا يأمرك بالخروج. فتأتي سورة القلم، وهي من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد سورة المزمل والمدثر. يقول الله سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو سيدنا يونس الذي خرج وظن أن له مطلق الحرية في أن يخرج وقت ما يخرج. فلا، أنت هتخرج ولكن حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى بالإيه؟
بالهجرة.
بالهجرة. فده من تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للإيه؟ للهجرة. ثم يأتي بعد ذلك هيئة النبي للصحابة، يعني إن شاء الله بعد ما سيدنا.
بارك الله فيكم شيخ علي. ممتاز شيخ علي. سيدنا الشيخ محمود بارك الله فيكم. سيدنا الشيخ علي منور الدنيا كلها والله.
سهل.
إن شاء الله، يعني هذه الطلة الجميلة المفعمة بالإيمان، ربنا يبارك عمر حضرتك. ما زلنا أيضا في دروس علمتني الهجرة، لا سيما أن فضلاتكم كانت لكم وقفات مهمة بقضية حساسة، وتر حساس، الهجرة المعنوية قبل الهجرة البدنية، والهجرة من واقع الحياة، لأن كحدث تاريخي يعني هذا ليس من شيم المسلمين فقط أن نحيي حدثا تاريخيا فقط دون النظر والإمعان في التفاصيل الأخرى، لا سيما وأنه كل شيء في الدين حكمة. إكمالا على هذا فضيلة الشيخ علي،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن أنطلق في هذا الأمر، استوقفني حديث اللي ذكره أخونا
دكتور
محمود اللي هو في صحيح البخاري، حديث عائشة، بدء الوحي الطويل.
نعم.
عندما قال ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقة بن نوفل، ما جاء المال أو مخرجيهم، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا قانون، قانون ناموس كوني، أن لا بد أن يعاد أهل الحق، وأن يحاربوا، وأن يؤذوا، وأن يجدوا جيوشا تجابههم، ولكن استكمال هذا القانون لا بد أن ينتصر أهل الحق عاجلا أو آجلا، لا بد. فهذه تتمة لهذا الأمر، لابد أن يعاد أهل الحق ويضطهدوا ويؤخذ منهم ويأخذوا من أعدائهم، ولا بد أن ينتصر الحق في النهاية. وقل
الله
جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق.
وهذا جاء
الله لأغلبنا.
بصراحة ما تحدث فضيلة الدكتور محمود إكمالا وأتماما على الحدث السابق. دكتور محمود حتى لما أشار إلى ذلك في ملامح القرآن الكريم، التهيئة في الزمر بالصبر ومراحل الإشارة إلى أرض الله الواسعة، ثم بعد ذلك الهجرة، ثم في الكهف، ثم تحدث عن الإسراء. فأيضا هو استكمالا للقانون الذي أشرتم عليه، بارك الله
طبعًا
فيكم
طبعًا.
نعم.
استكمالا لكلام برضو أخونا فضيلة الدكتور محمود، أن إعداد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هو أول الإعداد المطلوب لهذه الهجرة. بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى دائما نقف أمام قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله
وعدوكم.
دائما ينصرف ذهننا إلى أن نعد السلاح ونعد الإمكانات المادية، لكن لا بأس أن نقول أن أول ما يجب أن يعد هو قلب الإنسان الذي سيدفع اليد التي تحمل السلاح،
لا سيما وأن قوة نكرة فيها في سياق العموم.
أي قوة؟ الإنسان أولا، الشخص أولا.
نعم.
الإسلام جاء ليصلح الإنسان الذي سيصلح الدنيا.
الله.
ابتداء تجد من ذلك بقى إيه؟ لما تنظر إلى سيدنا مصعب بن عمير سريعا، سيدنا مصعب بن عمير كان فتى منعما في مكة، منعما جدا، يعني زي ما بيقولوا كده مولود في بقه معلقة
ذهب.
فعلا سيدنا مصعب بن عمير، عشان بس نفهم، هو مات في غزوة أحد، استشهد عنده 33 سنة.
نعم.
يعني شوف بقى كان سنه قد إيه لما أسلم.
نعم.
سيدنا مصعب بن عمير بعثه رسول الله إلى المدينة قبله بعام. بس خد بالك بقى، لما نقول المدينة ده مجتمع في منتهى التعقيد، فيه كافرين يهود، صراعات داخلية بين الأوس والخزرج، في كافرين بره متربصين بالدعوة، كل هذا المجتمع يجابهه هذا الرجل وحده، لا يريد منهم أن يغيروا طريقة حياتهم، إنما يريد منهم أن يغيروا دينهم. مسألة في منتهى الصعوبة،
منتهى الصعوبة. لذلك سأقف معها تحديدا مع فضيلتك لان انا بتخيل الموضوع عقلي النهارده لما بتيجي تقنع حد في قضيه كوره مش 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 دين ان غير وجهه نظر في الموضوع بقى مستحيل يا دكتور محمد.
بس انا
اقول اتفضل يا دكتور فتشخ علي
كلمه واحده بس هنا بس عشان تتمه الدرس. سيدنا مصعب بن عمير في خلال هذا العام تخيل كم المشاكل التي تتعرض لها كل يوم هذا المجتمع المعقد ويدعوهم الى دين الجديد. رجع الى رسول الله خلال هذه السنه كم مره يساله اعمل ايه واسوي ايه واتحرك ازاي واشوف ايه؟ كم مره؟ ولا مره. هو ده الاعداد. اعداد الرجل الذي سيقع في المكان المناسب اولا.
نعم الله خير. يعني لا 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 اعذر الحاجة النقاط اللي بيقولها فضيله الشيخ علي كل نقطه محتاجه موضوع بصراحه
ما شاء الله
حقيقه والله لا مجامله. دكتور محمد فضيلتك تفضلت بطرح سؤال قبل الفاصل.
نعم.
الناس اللي خارجه من العام انت خرجت بايه واللي داخل تدخل بايه؟ انا مش عارف ادخل بايه قول لي.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. نحن نخرج من عام إلى بداية عام جديد.
نعم.
وكل الحركات والسكنات قد كتبت عليك. نحتاج إلى مراجعة وأن نهجر ما نهى الله تعالى عنه. الله تعالى يقول في سورة الجاثية في آيات الجاثية الآية 26 يقول الله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
نعم.
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق.
نعم.
يعني مش هذا كتابنا يقرأ لا ما هو يقرأ دي سورة الإسراء اقرأ كتابك كفى بنفسك لكن هنا بقى المفاجأة اللي ممكن تبقى صدمة لكثير من الناس هذا كتابنا ينطق يعني مش محتاج انك انت تكون بتعرف تقرأ وتكتب او انك انت تكون مفسر او لا هذا كتابنا ينطق عليكم. لو الذهول الاهوال اذهلتك هذا الكتاب ينطق عليكم بالحق يخبرك بما فيه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نهجر ما نهى الله تعالى عنه وأن ننتقل فنعيش بقى الهجرة نقلة. أنت النهاردة ربنا بينقلنا سنة بعد سنة ده عمرك بيفوت وأيامك بتروح هل يا ترى عمرك ده راح هدر ولا عمرك مليء بالحسنات؟ اغتنم خمسا قبل خمس.
نعم.
شبابك قبل هرمك.
نعم.
صحتك قبل ثقمك غناك قبل فقرك. هل احنا فعلا ماشيين في ان احنا بنغتنم ام اننا نهدر ونضيع؟ هل انت النهاردة بتنتقل من ذنب الى ذنب ولا من ذنب الى توبة؟ من معصية الى طاعة ولا من معصية الى معصية اكبر منها؟ هل النهاردة بننتقل من انكسار الى انتصار ولا من انكسار الى ذلة وانهيار اكثر؟ والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الهلال هلال خير وبركة علينا كأفراد وهلال خير وبركة على الأمة كلها. اللهم أمين. المعنى الحقيقي للهجرة إنك أنت أن تذهب إلى الله إني ذاهب إلى ربي سيهدين أن نهاجر إلى الله. أسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك وأنقل الكلام بأطراف الكلام للدكتور أحمد.
قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هذا معنى من أقوى معاني الهجرة الذي أشار إليه فضيلة الدكتور محمد. يعني لكن الهجرة مدرسة أيضا من واقع كلام الدكتور محمد ومعنى أنها مدرسة معنى أن دروس الهجرة لا تنقطع. ومن أهمية دكتور ما نفتقد إليه ونحتاج إليه في هذه الفترة والفترات كلها الأخوة والترابط المؤاخاة أو المؤاخاة عفوا ومجتمع الجسد الواحد.
حسنت.
انقلنا إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من الدعائم الأساسية التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة مجتمع متكامل قل يؤسس دولة إسلامية النبي أقام المسجد لتكون يعني يقوي علاقة المسلم بربه.
نعم.
ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تقوية الأواصر بين المسلم وأخيه المسلم. ثم كانت المعاهدة مع اليهود للتعامل مع الآخر. ف فمقصود هنا يؤسس لمجتمع صلب قوي. نتكلم على جزئية المؤاخاة ومجتمع الجسد الواحد. نجد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين هذا المهاجري وهذا الأنصري، هذا حتى كانت المؤاخاة أنه إذا مات أحدهما يرثه الآخر.
السلام.
إلى أن نزل قول الله تعالى: وأولى الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله. طبعا القصة المشهورة العظيمة جدا التي لابد أن نذكرها دائما، نعلم أبناءنا والأجيال القادمة هذه العظمة في آبائنا، هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم. فنجد مثلا أن سعد بن الربيع هذا الأنصاري الغني الثري يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري، فإذا بسعد هذا سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه يقول لعبد الرحمن: هذا مالي وأنا من أكثر المدينة، من أكثر أهل المدينة مالا، أقسمه نصفين وخذ نصفه، وعندي زوجتان انظر إلى أيهما أعجبتك، طلقتها فإذا انتهت عدتها تزوجتها أنت. سبحانك ربي، غيرة العربي الذي يأنف أن ينظر أحد إلى امرأته، يقول له: انظر أيهما أعجبتك أطلقها وستتزوجها أنت بعد عدتها. لا يقول له مثلا خذ بلغة اليوم مثلا 1000 جنيه واكتسب رزقك وأعملك مشروع صغير، اقتسم معه ماله. هذا النموذج العالي جدا. نجد هذا الموقف الرائع، لعلنا نجد بنفس الروعة بنفس المستوى عفة عبد الرحمن بن عوف عن كل هذا. قال له: بارك الله في أهلك ومالك، دلني على سوق المدينة. احنا في مكة تجار، هم أهل المدينة كانوا ناس فلاحين بتوع زرع يزرعوا وكذا، لكن أهل مكة كانوا تجار. قال: دلني على سوق المدينة فلم يأش عالة، والله فرصة وجدت أموال بالآلاف المؤلفة.
هذا أمر خطير أيضا دكتور بالنسبة لقضاء الواقع بصراحة.
نعم.
خطير
جدا. نعم. لم يقل فرصة والآلاف المؤلفة تأتيني والأرصدة بلغة النهاردة والزوجة الحسناء والبيت وكذا وتمام كذا ما شاء الله، ده الهجرة ده حاجة عظيمة قوي. لكن قال: بارك الله لك في أهلك، دلني على سوق لازم اشتغل انا ولازم انتج انا، لازم يعني ما هو انتاجي انا. فالمقصود انه ذهب وباع واشترى وكذا وكذا. فمرت مده يسيره راى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صفره، يعني اثر الطيب والملابس الفخمه وهكذا، فتبسم النبي وقال: ما هي؟ ايه الخبر؟ قال: تزوجته، يعني بقى عندي مال وكذا وبقى عندي بيت مستقل وبقى عندي وتزوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم أصدقتها؟ دفعت مهر قد إيه؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. طالما ربنا وسع عليك وسع لإخوانك الفقراء يفرحوا معك ويشاركونك فرحتك بطعام وليمة، أولم ولو إيه بشاه. فالمقصود هنا مجتمع الجسد الواحد، أن الغنية أخذ الفقير إلى داره.
نعم.
وأعطاه أو عرض عليه ماله وأعطى. نعم. ومع ذلك الفقير تعفف وأصر أن يأكل من عمل يده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل يعني آدمي قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فالصحابة كانوا إخوة متحابين، كما يعني ذكرنا فضل الشيخ بقوله تعالى: وألف بين قلوبهم.
نعم.
فأقاموا مجتمع الجسد الواحد بفضل الله عز وجل.
مجتمع الجسد الواحد، التعفف، دلني على السوق، يعني في التعفف خلق عظيم جدا نحتاجه، دلنا على السوق، دعوة إلى التجارة وإلى العمل وإلى وإلى وإلى. مجتمع الجسد الواحد، المجتمع المترابط، ما زالت الهجرة نتفيأ في هذه الرحلة من دروسها ومن معناها شيخ زين. لكن فضلتك قطعت على نفسك في صدر الحلقة بأن تأخذ كما يقولون دايما من أو تستسقي من بساتين الحب. جعلك اللهم أهل الحب والقرب.
اللهم املأ قلوبنا
نموذج. اللهم يا رب. عايزين بقى نموذج ثاني كده على ارض الواقع من اهل الحب.
اسم محمد، يعني لو بنتكلم عن الحب يبقى لازم نتكلم عن ان الحب اتباع. و يعني دعوه فارغه اللي بيتكلم عن الحب بدون ما ينجح في ان هو يتحول الحب ده لواقع ظاهر على افعاله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حسم القضيه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى الاتباع هو ده المظهر الرئيسي. ابو بكر الصديق رضي الله عنه في الرحله اظهر هذا الامر بوضوح، امر الاتباع. يعني لو جينا نقول اول مثال، لما نزل الغار فقال: يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآني. المفروض ان بديهيا سيدنا ابو بكر الصديق خايف على سيدنا النبي طول الرحله، وطبعا في اللحظه دي خوفه شديد جدا على سيدنا النبي، ده اي واحد هيبص تحت رجليه هيشوفنا. قال يا ابا بكر ما بالك باثنين الله ثالثه. ماذا رد ابو بكر؟ بماذا رد؟ بالحشم، منتهى الاستسلام. انا اتخيل اي واحد موجود في هذه اللحظه، في هذه اللحظه اي واحد موجود هيبقى مستني اللحظه اللي يقول له يا رسول الله بس اسمعني من فضلك، بقول لحضرتك عايزين نتصرف، عايزين ناخد قرار سريع. لم يكن هناك اي شيء الا يا ابا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، فسكت ابا بكر. قضيه الاتباع هتلاقيها واضحه جدا، وسيدنا ابو بكر الصديق داخلين المدينه، كل الأهل المدينة من المسلمين خرجوا في استقبال رسول الله.
نعم.
حب شديد. خرجوا يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنهم لا يعلمون من رسول الله ومن أبو بكر. فين؟ اللحظة دي أنا بقول كانت فرصة كبيرة جدا لأي إنسان مدعي إنه يحصل على مكاسب. ليه؟ لأنه الناس أقبلت على أبو بكر الصديق تسلم عليه يظنون أنه رسول الله. فماذا يفعل المحب؟ ماذا يفعل؟ يرفع رداءه ويظلل على رسول الله، حتى إذا ما قدم أحد فرأى الرجل يظلل رسول الله بردائه علم من رسول الله ومن أبو بكر.
أدب واتباع. دكتور محمود عنقنا بكلماتك فلها في القلوب دلالات. ما زلنا في التهيئة.
ما يفتحني.
الله يبارك فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. يعني بعد أن ذكرنا في المرة يعني في الكلام السابق تهيئة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، نأتي الآن إلى تهيئة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
للصحابة
للهجرة. هو هذا يعني من عدة محاور وزوايا، منها إن حدث الهجرة إلى الحبشة قبل ذلك. فالصحابة كانت فكرة الهجرة مطروحة عندهم قبل ذلك من خلال هجرتهم إلى الحبشة، هذه واحدة. أيضا مسألة إن بلغ الاضطهاد ذروته قبيل الهجرة، فعلق نفس الصحابة بأنهم يبحثوا عن مكان آخر يعبدوا الله سبحانه وتعالى فيه وأسلموا فيه من الفتن. ودي نتعلم منها أمر، أن أقصى نقطة تمكين، أول نقطة تمكين تأتي بعد أقصى نقطة استضعاف.
أترى الجملة دي،
أول نقطة تمكين، بداية تأتي. التمكين بتأتي بعد أقصى نقطة استضعاف. لما الظلم يكتر قوي والاضطهاد يكتر قوي يبدأ بعد ذلك التمكين من الله سبحانه وتعالى للمسلمين. فلما بلغ قريش وأذاهم للصحابة هذا المبلغ، جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى بالأمر بالهجرة، بس بشرط أن تكون القلوب في أقصى نقطة تعلق بالله سبحانه وتعالى.
يعني هو ليس استضعاف بيأس وإنما استضعاف
بتعلق بالله سبحانه وتعالى.
وهنا تبدو ملامح انطراح التذلل بين يدي رحمة الله تبارك وتعالى، وبالتالي يأتي الفرج
من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أيضا من تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما حدث أن أخبرهم عن رؤياه عن دار الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم أريت، وطبعا رؤيا الأنبياء حق ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق ووحي. أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لبتين. وسابهم بقى يفكرهم، أريت دار هجرتكم ذات نخل، يعني كثيرة النخل، وده فيها إغراء بأنها غنية.
نعم.
وإن شاء الله هتعيشوا فيها هتستريحهم. وبين لبتين، يعني حرة كبيرة من اليمين وحرة كبيرة من الشمال، فطبيعة جغرافية تأملون فيها إن شاء الله، تأملون فيها من أعدائكم. فطبعا الأمر ده خلى الصحابة يفكروا، طب هي إيه؟ يا ترى اليمامة، يا ترى يثرب، يا ترى الهجر، يا ترى إيه بالظبط؟ وديت نتعلم منها حاجة، مسألة إن
نتعلم منها إيه؟ أقوله بعد الفاصل عشان نشوق السادة المشاهدين معنا. طبعا كان هناك عدد كبير من الاتصالات في البرت الثاني، لكن الأستاذ معتز بدوره رجل متمرس حتى لا يقطع السادة العلماء، سنتلقى كل اتصالات السادة المشاهدين أو معظمها بحسب الوقت من بداية البرت الثالث أو الجزء الثالث في هذه الحلقة. نأسف منكم ولكن نحن معكم بمشيئة الله تعالى. أعود الاتصال مرة أخرى في الجزء الثالث بعد العودة من هذا الفصل القصير، كونوا معنا.
ولتهنأ طيبة بمحمد نورا للأبيض والأسود. الأسود أطبي يا شهر محرم بشر في الجنة من أسلم من أسلم من أسلم أطبي يا شهر محرم مد نورا للأبيض والأسود أطبي يا شهر محرم بشر في الجنة من أسلم من أسلم من أسلم أطبي يا شهر محرم ذكرنا بالحدث الأعظم أطبي يا
أقبل يا شهر محرم ذكرنا بالحدث الأعظم صلى الله على سيدنا صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طبت حيا وميتا سيدي يا رسول الله وإن رحل عنا صلى الله عليه وسلم بجسده إلا أنه يعيش فينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله نسأل ألا يحرمنا لقاءه في الآخرة اللهم أمين ولا في الدنيا اللهم أمين. قبل الفاصل مرحب مرة ثانية بضيوف الأفاضل وتجدر الإشارة إلى أننا من الآن سنسعد بتلقى صلاة السادة المشاهدين فمرحبا بالجميع كل عام أنتم بخير. قبل الفاصل دكتور محمود توقفنا عند حضرتك في الحتة اللي بقولوا عليها اللي على طرف المعلقة من صحيح التعبير يعني. ليه بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوق السادة الصحابة في هذه الجزئية اللي هو بيدوم علامات المدينة لكنه لا يفصح عن المدينة لماذا؟
طبعا ده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله وبعد فطبعا ده حتى الصحابة يعملوا عقولهم في هذا المكان فيظلوا يفكرون فتنشغل قلوبهم بالهجرة فتنشغل
يعني قلوبهم تأهيل نفسي
تأهيل نفس عظيم جدا جدا وده من باب اللي بيسموه solving problems with future studies يعني ده علم حل المشاكل وعلم الدراسات المستقبلية وما إلى ذلك أمر خطير جدا علماء النفس
فين؟ فالتفكير في فين؟, فين خلى عندي أستقر الفكرة إن أنا مهاجر أصلا
إن أنا مهاجر أصلا مهاجر أصلا وده طبعا نتعلم منه أمر خطير جدا وهي مسألة إن المكان والموقع الاستراتيجي أمر خطير جدا في نصرة الدعوة وفي الحياة المطمئنة العابدة لله سبحانه وتعالى
نعم.
بمعنى تعالى كده نشوف القرآن الكريم ربنا سبحانه وننتبه لللفظة تخيل ربنا كيف بوأ بيته وشوف الفعل بوأ وإذ بوأنا لإبراهيم
مكان البيت
مكان البيت تبوي اختيار بعناية بدقة
ومكان
مكان وفي نفس الوقت كيف يعيش المستضعفون وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ
نعم.
اختاروا مكان بدقة في مصر تعيشون فيه بعيد عن الفتن ماشي وأوحينا إلى موسى وأخيه وده منهج بقى الحياة في البيئة التي تنتشر فيها المعاصي أو الأديان الأخرى
اختار
بيتك بعناية
نعم.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ واحد لقومكما بمصر بيوتا اثنين واجعلوا بيوتكم
قبلة
البيت مفتوح يدخله المستضعفون
نعم.
يطلبون فيه العلم يطلبون فيه الهداية يصلون فيه يذكرون فيه الله سبحانه وتعالى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا
الصلاة
وبشر المؤمنين فلا نعم. تنهار معنوياتكم حتى في زمن الاستضعاف
نعم.
حتى في زمن الاستضعاف فلا بد من اختيار البيت الذي يعيش فيه المسلم ويربي فيه أولاده
بارك الله فيكم دكتور شيخ علي منورنا الله يبارككم في فضلتك يا رب فضلتك في الفاصل دردشت بعامية المصريين كده في معنى جميل قوي عايز اسأل فضلتك فيه سيدنا الدكتور علي
فضلك.
الله يبارك فيك الفرق بين الانفاق على الدعوة والانفاق على الداعية وفي ملمح معين في الهجرة بيرسخ فينا وبيعلمنا ده
نعم احسنت
الله يبارك فيك
جزاك الله خيرا يا اخي كنا بنتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الهجرة وذهب لأبي بكر وهل يعني سألوا أن يفرغ الدار فقال إنهم أهلك يا رسول الله يعني فالمهم في النهاية بشره النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر سيهاجر معه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر إني قد أعددت راحلتين لهذا الأمر كأن أبو بكر كان قلبه حاسس فبيحضر الراحلتين من بدري شوف دي برضو ممكن تضاف على ملامح الحب اللي بيقولها الشيخ زيد الاستعداد ده
والخدمة
طبعا طبعا فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أخذها إلا بالثمن
يا سلام
هنا نقطة عجيبة جدا. أبو بكر الصديق أنفق ماله كله على هذه الدعوة.
يعني بالأعمال يعني جت على النقص.
جت على النقص. مثلا ده خرج من ماله كله أكثر من مرة. أنت شفت هذا النموذج أنا ما سمعت عنه في تاريخ البشرية، ممكن المشايخ صححوا لي، ولا في أتباع الأنبياء إلا في أبي بكر. إنه خرج من مالي كله، دي مسألة صعبة جدا، تقعد تحوش 20 سنة 30 سنة جهد عمرك ثم تستطيع أن تتركه في لحظة، أين قمة الإيمان إن لم تكن هذه؟
السلام.
هي دي. إزاي تستطيع أن تجمع الدنيا في 30 عاما ثم تخرجها في لحظة إن أريدت منك؟ هنا قمة الإيمان، وده النموذج الحقيقي لأن تكون الدنيا في يدك لا في جيبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بالثمن. طيب ده أنفق قبل ذلك مئات الألوف إن لم تكن ملايين، جت على ثمن الناقة؟ لا، الناقة مطية رسول الله في هجرته التي يتعبد بها لله. فالنبي لا يقبل ثمن عبوديته لله من أحد.
السلام.
دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الناقة دي المطية اللي حيركبها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد أن يقول فرق بين أن تنفق على الدعوة وأن تنفق على الداعية.
السلام.
ده المطلوب، ودي نقطة بقى هامة جدا النهاردة بنشوفها وبتدس، يعني كأننا يعني ندوس على جراح، ننكأ جرحا إذا تكلمنا في بعض القضايا في أمتنا اليوم، ومش طبعا مش مجال التوسع فيها، لكن قضية مثلا الرقى بالأجر وعلاج السحر حتى صار فيها إعلانات، دي قضية بنعرج عليها،
قنوات مش إعلانات، قنوات كاملة.
فطبعا دي مسألة في منتهى الخطورة. فأصل النبي هنا صلى الله عليه وسلم أصلا أن الدعوة يجب أن تكون لله ابتداء، وأنك مهما أخذت من الناس فلا يمكن أن تأخذ كما ستأخذ من يد الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوة. فالدعوة لما دايما الناس تقول لك إيه الله وانت شغال كده بلا ثمن، مين قال كده؟ أنا أقبض ثمنا أنت لا تستطيع أن تدفعه.
الله الله.
ثمنا من الله سبحانه وتعالى. فدي مهم جدا.
أنا أقبض ثمنا أنت لا تستطيع أن تدفعه.
طبعا.
ومن أحسن قول
من دعا الله وعمل صالحا قال إنني مسلم. ودعوة الأنبياء يا قوم لا أسألكم عليه من أجر.
نعم.
كله.
من أجر إلا على الله.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
الله يسترك.
الدكتور الشيخ علي يعني كل مرة بقول كلام كتير كبير قوي يا دكتور محمد. وكلام عالي قوي. وفي جمل عالية جدا. ما زالت الاتصالات تتوالى، لكن معظم الاتصالات تتحدث عن فتاوى.
نعم.
الكل يريد أن يسأل عن فتاوى. وبالنسبة للسادة المشاهدين، هذه الحلقة وهذه السهرة بخصوص الهجرة، ونحب أن نسعد بسماع أصواتكم حول قضية الهجرة. أما عن برنامج الفتاوى فأنا أحيل إليه السادة المشاهدين الكرام لبرنامج حياتنا، والذي يذاع يوميا عصرا على شاشة تلفزيون الرحمة وعلى شاشة تلفزيون السلام، وبرنامج يومي مخصص للرد على استفسارات السادة المشاهدين الأفاضل في نقاش كده بالود وبالحب مع السادة الأفاضل برنامج حياتنا. ومرحبا باتصالات الجميع. دكتور محمد، المفهوم الحقيقي للنصر.
نعم. في الحقيقة الهجرة ليست قصة، وإنما الهجرة تاريخ، والهجرة دين، والهجرة رسالة.
الهجرة دين.
طبعا. الهجرة دين والهجرة رسالة والهجرة رؤية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتحرك ببصيرة وبعلم عليه الصلاة والسلام. والهجرة علمتنا المفهوم الحقيقي للنصر. فإننا إذا تأملنا خروج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قريش كلها قد اجتمعت على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ووضعت مكافأة كبيرة جدا لأي حد يجيب أي خبر عن محمد وعن صاحبه، 100 ناقة حمراء، عن أي خبر عن محمد وصاحبه حيين أو ميتين. كل قريش قائمة من أجل ذلك، جيش كامل هو بقى بيتحرك بقى. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم جيشه قد إيه؟ جيش النبي عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. طيب من الذي انتصر؟ هل انتصر قريش كلها؟ مكة واللي فيها من كفار، ولا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه؟ سيدنا النبي وصاحبه عليه الصلاة والسلام. أنا قلت سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر بس ليه؟ لأن عبد الله بن أريقط الذي كان معهما، هذا الرجل الخبير الدليل الخريت، كان ما زال على الكفر حينئذ، ما كانش مسلم، لكن دول الاثنين ملازم لازم بعضهما في طريق الهجرة. اللي جاي يريح على سيدنا النبي ده جاي رايح بس عليه، مش ثابت معاه، أقصد يعني مش قاعد ملازم له في طريق الهجرة 24 ساعة، لكن الملازم له 24 ساعة هو سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نصره الله تبارك وتعالى، وآية النصر في سورة التوبة يقول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. ربنا يكلمنا عن الهجرة يقول فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين معك تليفون.
بس دكتور اسمح لي، طب نستكمل الآية الأول.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، الجيش اثنين اهو، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أبو بكر لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فهنا سيدنا النبي علمنا المعنى الحقيقي للنصر، أن ينصرك الله.
نعم سيدي.
ألا يخذلك الله، ده المعنى الحقيقي للنصر. المعنى الحقيقي للنصر أن يؤيدك الله عز وجل، فإذا وفقك الله وأمدك بمدده ده المعنى، تبقى أنت كده منصور إن شاء الله. المخذول من خذله الله،
سلم يا رب،
والمنصور
من نصره
الله. من نصره الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنصورين المحبوبين.
اللهم آمين. أم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيبة. أم يوسف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل
محمد كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك بوافر الصحة وتمام ودوام العافية.
الله يخليك، وكل سنة والمشايخ بخير كده رب العالمين، وجعلوا عام خير عليكم وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله بإذن الله.
اللهم آمين يا رب. تسمحي لي أسألك سؤال يا أم يوسف؟
اتفضل حضرتك.
يعني لو أسأل حضرتك وأقول لك اتعلمت إيه من الهجرة؟ هتقولي ايه؟
تعلمت من الهجرة ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان الانسان يهاجر من المعاصي للطاعة، ومن الباطل للحق، ومن الانسان لازم ان يعرف طريقه صح ويهاجر اليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رسالة عايز يأديها، وربنا سبحانه وتعالى أرسل الأمة رحمة ولدنا، كل واحد فينا يؤدي الرسالة اللي عليه في الدنيا دي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه علشانها.
نعم.
فالإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يعبد ربنا مش عشان يعصاه.
الله يبارك فيك.
يا ريت إن الإنسان في مناسبة الهجرة بقى حضرتك تتكلم عن هجرة النت والفيس يا أستاذ محمد اللي مضيع الشباب.
الله يفتح عليك.
الهجرة يا أستاذ محمد اللي الشباب قاعد 24 ساعة على الفيس وعلى النت ومضيع الدين ومضيع الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى
حياته علشانها. الله يفتح عليك. والله وتر حساس وتر مهم يا ام يوسف، ربنا يبارك فيك وفي عمرك.
قضيه
مهمه جدا، قضيه الفيس ونتمن. استاذه شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وانت طيبه.
وانت بخير وصحه وسعاده.
لو هسال حضرتك ماذا تعلمت من الهجره؟
تعلمت من الهجره.
نعم.
ان الهجره هي ما هي أن يعني أن أهجر ما نهى الله عنه. تعلمت من الهجرة أنه من يصدق الله يصدق.
السلام.
تعلمت من الهجرة علو الهمة.
نعم.
وأنه بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى.
يا سيدي.
فهو يعني عايزين بس نوضح للأمة إن فيه بدع بتحصل في هذا الوقت في قضية الاحتفال بالهجرة والسنة الهجرية، وهذا يعني إيه، يعني عايزين نوضح إن يعني في بدع ما
أنزل الله. الموضوع ليس مجرد احتفالات زمنية فقط، بل هي معاني معنوية كما أشار الشيخ علي.
احنا عايزين نعيش الهجرة.
الله يفتح عليك.
يعني واقع عملي عايزين نعيشه كحياة.
الله يفتح عليك. ممتازة ممتازة أستاذ شيماء، أشكرك. عايزين نعيش الهجرة واقع عملي. أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كل لحظة وحضرتك بخير، ماذا تعلمت من الهجرة؟
كل سنة وانتم طيبين
وحضرتك بوافر الصحة يا رب. ماذا تعلمت من الهجرة؟
نتعلم من النبي كل حاجة حلوة إن شاء الله بإذن الله.
صلى الله عليه وسلم
وصلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين
وحضرتك بالصحة وبالعافية ودوامها ودوامها إن شاء الله، وتكون على أفضل حال. أشكرك أشكرك على التواصل، والله لحظة حضرتك بخير وبسعادة. شكرا جزيلا أم أحمد. والله المشاهدين ما شاء الله يعني ملامح مهمة. علو الهمة ده موضوع حياة أمة كاملة اللي أشارت إليه الأستاذة شيماء. قبل منها الأستاذة أم يوسف اتكلمت موضوع منصات التواصل الاجتماعي والفيسبوك وخلافه و و و أمنا الغالية الأستاذة أم أحمد. أستاذ أشرف أيضا اتصالها بصوت الدفء المصري الطيب والإسلام وفهم الإسلام وجمال كده. كل سنة طيبين لها وقع تاني كده من بيوتنا ومن أمهاتنا في البيوت. أستاذ أشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيبي يا أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل لحظة وانت بخير يا حبيبي.
أنت بخير. تحياتي لك ولذكر حبيبنا الغالي إلى قلوبنا قريب من قلوبنا والله.
الله يبارك في عمرك أستاذ أشرف. ماذا تعلمت من الهجرة؟
كثير جدا.
اذكر لي
اذكر آيات. وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
الله يفتح عليك.
إنا لننصر رسلنا والذين
آمنوا في الحياة الدنيا
ويوم يقوم الأشهاد.
نعم.
فدائما أهل الدين أهل النصرة وأهل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة.
اللهم
آمين. تعلمت كثير والله أستاذ محمد، والكلام كثير، ولكن أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يبارك في المسلمين وفي المؤمنين وننصر الإسلام ويعز المسلمين ويذل الشرك والمشركين.
اللهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أستاذ أشرف. ممتاز ممتاز، يعني ده غايد من فايدة ما شاء الله عليك، يعني ربنا يبارك فيك. سنة الدكتور أحمد، قبل أن تنتهي الحلقة التي تكاد أن يعني مصابة بجنون السرعة مرت سريعا يعني هذه السهرة، على نقيض في المشهد الآخر نحن تحدثنا عن أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، عن مظاهر من الحب السادة الصحابة. مثلا لو نتحدث عن عبد الله بن سلام.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عبد الله بن سلام هذا حبر اليهود الأعظم.
نعم.
واليهود هؤلاء كانوا يقيمون في الشام، وأتوا يقيمون هنا في يعني نولي في على حافات يثرب المدينة المنورة. لماذا؟ لأنهم يجدون في كتبهم أن نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم قد اقترب زمانه، وأنه سيبعث في أرض بهذه الصفة، يا أرض بين حرتين بينهما نخل، فكانوا يترقبون بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمقصود لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بسرعة عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم ليطابق الصفات التي تعلمها في التوراة على هذا النبي. هل هذا هو النبي المذكور عندهم في كتبهم؟ فأولا يقول لما نظرت في وجه محمد صلى الله عليه وسلم علمت أو عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام.
نعم.
في مشهد عبد الله بن سلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أسئلة، يقول أسألك عن ثلاث لا يعلمها إلا النبي، ثلاث أسئلة لا يعلمها إلا النبي. فهذا حبر اليهود بيتأكد أن هذا هو النبي المبعوث اللي هم بينتظروه. طيب فقال له سل، قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وكيف ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فقال صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا.
يا السلام.
أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق تسوق الناس إلى محشرهم. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت.
نعم.
وأما أن ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، الشبه بين الأب أو الأم. قال فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، وفي رواية إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بأمر الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل، وفي رواية إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنس بأمر الله. قال أشهد أنك رسول الله.
نعم.
ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم البهت، فإذ أرسل إليهم سلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا ما وجدناك في كتبنا، وجدنا صفة رجل آخر. فالمهم قال لهم صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا هو النقيض تحديدا الذي قصدته، ان اليهود قوم
بهت.
نعم
نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم، قال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هذا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قالوا قال أرأيتم من أسلم؟ قالوا نعيذه بالله. فخرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اتصال؟
نعم دكتور. أستاذ يوسف السلام عليكم. أستاذ يوسف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضرتك بخير
وانت بألف صحة، كل سنة حضراتكم طيبين
وحضرتك بوافر الصحة وتمام ودوام العافية. ماذا تعلمت من الهجرة؟
أولا بنشكركم على الحلقة الجميلة دي، والله
نحن من نشكرك على اتصالك،
ربنا يبارك لك. شوف حضرتك الهجرة فيها موقفين في غاية الأهمية.
تفضل.
أول موقف محتاج دراسة وفهم وتوعية للناس، إن أما الجماعة الكفار جمعوا من كل فتى قبيل، من كل قبيلة فتى، وقفوا قدام بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الناس دي كلها كانوا يقدروا يدخلوا على النبي عشان خاطر يقتلوا في بيته. إيه اللي منحهم من الدخول؟ هل هي عادات وتقاليد فقط؟ ولا أدب في الجاهلية غير موجود النهاردة؟ واخد بال حضرتك؟ وربنا سبحانه وتعالى زي ما أنت عارف وحضراتكم عارفين حفظوا من من أن يقتل
صلى الله عليه وسلم
أو يهاء.
نعم.
الموقف الثاني برضه اللي تعلمناه المفروض نتعلم منه، لما ذهبوا إلى الغار.
نعم.
إيه اللي مانع الناس دي إنها واحد فيهم حتى من باب الحيطة يعني ما يبصوا في الغار يشوفوا النبي فيه؟ هيخسروا إيه لو واحد نزل الغار يعني؟ ففي أمور في الهجرة تحتاج إلى يعني سامحني إلى
نعم إلى وقفات يعني نعم
إلى وقفات وإلى تبيين وإلى إيضاح. النهاردة حضرتك ممكن واحد لو عليه 5 جنيه في الشرطة تدخل تحطم بيته عشان 5 جنيه مصاريف محكمة إدارية. ربنا يبارك فيكم.
أشكرك وشكرا. أشكرك على اتصالك الأستاذ يوسف. أستاذ سيف الدين السلام عليكم. لا قطع لك صوتا، من فضلك عاود الاتصال مرة أخرى. شيخ زين الحلقة تمضي سريعا، كيف حكم الإسلام الحب؟
في كلمة لابن القيم رحمه الله وهو بيقول فيها من أحب شيئا لغير الله عذب به ولا بد. والكلمة دي تلفت نظرنا ان محتاجين بقى نعالج بسرعة مع بداية عام جديد وبنودع عام مضى، محتاجين نلحق قبل ما عمرنا ينتهي نصلح الحب اللي في قلوب. ابن القيم وهو بيقول الكلمة دي قال ان اي شيء هيتحب لغير وجه الله عز وجل هتعذب به في الدنيا. وأكد على المعنى ده، قال إنك هتعذب به قبل الحصول عليه وأثناء الحصول عليه وبعد الحصول عليه. ليه الكلام ده؟ قال لأنه قبل الحصول عليه قبل ما بتحصله بتبقى بتتمناه وكل همك وكل أغراضك بتوجهها حوالين حصول هذا الأمر، فمهموم وشايل الهم لحد ما توصله، فإذا حصلت عليه خفت أن يذهب منك.
نعم.
خفت أن تحسد عليه.
نعم.
خفت فالتنيك مهموم عليه، فبعد ما تحصل عليه وتتمكن منه هتظل في نفس الحالة من القلق والخوف أن ينزع منك أو أن ينقل إلى غيرك. إذن الإنسان معذب في هذه الحالات لأنه أحب شيء بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
طب لو حبه لله
خلاص في تسليم بقى،
إذن يبارك له فيه. إذن يبارك له فيه.
نعم.
ستجد بقى الخيرات والبركات والرحمات والنفحات. الحال الذي كان يعيشه الصحابة من الحب الذي وضعه الله عز وجل بينهم لعله هو كان سبب البركة الرئيسي الذي وفق الله عز وجل هذه الأمة. نعم. وأنجح هذه المهمة الخطيرة، مهمة الهجرة.
نعم. دكتور محمود التوكل. طيب اسمح لي اتصال من الاخت الكريمه الاستاذه هدى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه.
حضرتك طيب.
ماذا تعلمت من الهجره؟
تعلمت الاخلاص في العمل.
نعم.
والجهاد.
نعم ممتاز. شكرا أستاذة هدى، الإخلاص في العمل والجهاد ممتاز، أسأل الله أن يديم عليك الهدى. دكتور محمود التوكل ربما يكون درس من دروس الهجرة.
درس الحمد لله صلى الله عليه وسلم. التوكل من أعظم دروس الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا درس عظيم جدا في مواقف شتى يتجسد فيها توكله المحض على الله سبحانه وتعالى. مثلا والأخ السائل كان بيسأل الناس اللي وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الشباب اللي من كل شاب من كل قبيلة شاب ومتقلد السيوف وكلهم واقفين يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينتظرون خروجه حتى يقتلوه حتى يقتلوه. والعجيب لما نيجي نقرأ في مسائل السيرة إن ده كان وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينام في أول الليل ثم يخرج يصلي قيام الليل، يصلي قيام الليل في الحرم. شوف الدعوة لله بالعمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان بس بيصلي قيام الليل أمامه. فهؤلاء الشباب الكثر لما وخلاص والأمر استحكم والنبي بالداخل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا على الله وحده لا شريك له، متمسكا بكتاب الله، أخذا بعضا من التراب ينفضه عليهم ويقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فيغشى إنه فهم لا يبصرون. فتوكل على الله سبحانه وتعالى حيثما انتهت الأسباب. أما أهل الدنيا أهل الأسباب حينما تنتهي الأسباب ينهاروا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما انهار بل كان معه الله سبحانه وتعالى. أيضا موقف الغار، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآن، فقال يا أبا بكر ما بالك باثنين الله، فهو توكله على الله وذكر الله سبحانه وتعالى جار على لسان النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من داره إلى أن وصل المدينة. أيضا في موقف سراقة، لما وصل سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفزع أبو بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقشي عليه من سراقة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقي شر سراقة، فتعثرت فرس سراقة حتى علم أن الله سبحانه وتعالى ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل يطلب هو الأمان.
تكمن أهمية التوكل عند انقطاع الأسباب.
عند انقطاع
أما
الأسباب.
أهل الدنيا فعند انقطاع الأسباب فإنهم يتيبون وانهار. سيدنا الشيخ علي الله يبارك عمرك وزادك أدب ورفعة، من أعظم دروس الهجرة على الإطلاق؟
أقول أنا أقولها؟
فضلتك
لا، دروس الهجرة
من أعظمها بقى على الإطلاق.
أعظم دروس الهجرة على الإطلاق هو سؤال مفاجئ حلو لكن أقول لك أنا فعلا أعظم دروس الهجرة على الإطلاق هي قدرة الإنسان أن يترك كل شيء لله.
أجمل حاجة عجبتنا في حضرتك ربط كل شيء بالواقع.
هو الدين واقع.
ما هو الدين واقع.
هو القرآن
بس دايما اوقات بنتوه شوية يعني، وبالتالي بعض الصور المزركشة الغير صحيحة المرسومة عن بعض الدعاء عند بعض المستقبلين، يا عم ده المشايخ في جانب ومش عارف في جانب. المعنى ده معنى مهم جدا. اتفضل.
اكثر رجل واقعي في تاريخ الاسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان القرآن يعني الشيخ محمود معنا نزل منجما ليرتبط
بالأحداث وبالواقع.
ليرتبط بالأحداث الواقعية. يحدث الحدث وتنزل الآية تعالج الحدث. فأعظم دروس الهجرة من وجهة نظري يعني كلها دروس عظيمة ممكن يكون فيه ما هو أعظم، لكن فعلا قدرة الإنسان على أن يترك لله، يترك كل شيء ويتجرد من أي شيء. هذا درس عظيم لا شك. نحتاجه الآن احتياجا شديدا،
قدرة الإنسان على أن يترك لله
كل شيء. في لحظة. سيدنا أبو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني مواجه، قال الصحبة يا رسول الله. فين أموالك يا أبا بكر؟ حصاد العمر.
توقفت
ماذا أبقيت لأهلك؟ خد الفلوس كلها لعله احتاجها النبي صلى الله عليه وسلم، وضعها تحت قدميه. اللي مرضيش ياخد حق الناقة. ثمن الناقة. فماذا أبقيت لأهلك؟ أبقيت لهم الله ورسوله. شوف هذا القلب الذي ينطق بهذه الكلمة. لا شك
بارك الله.
فعلا أبو بكر سماء، ما بعدها سماء إلا الأنبياء.
يا السلام. أعظم درس يا دكتور محمد على سياق نفس السؤال الذي ذكرته للدكتور علي، أعظم درس في الهجرة قاطبة أو في المدرسة اللي حضرتك تكلمت فيها؟
أعظم درس في الهجرة أو من أعظم الدروس يعني في الهجرة أن الهجرة علمتنا أن نبتغي الفضل من الله.
الله الله.
في سورة الحشر يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فمن أعظم دروس الهجرة
أن أبتغي الفضل من الله عز وجل وحده، وإن متعة المتعة وأعظم مكافأة أن يرضى الله تعالى عنا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هم الناس دي لما خرجوا من مكة راحين الحبشة الهجرة الأولى، وتاني هجرة الهجرة من مكة إلى المدينة، عايزين إيه؟ طيب اللي هو ماشي في الطريق يقفوا قطاع الطرق يقولوا له بس انت سيب بقى فلوسك، ده دي فلوسنا احنا، انت تاجرت علينا، ياخدوا منه ماله ويرجعوا، لو له دار يستولوا على هذه الدار، لو ليه ارض يستولوا على ارضه، كل ممتلكاته عنده استعداد ان هو يتركها ابتغاء وجه الله عز وجل، زي ما سيدنا الشيخ علي قال لنا دلوقتي يترك كل شيء. بس ليه؟ هو انا لما هروح المدينة هيدوني اكتر؟ يعني انا هنا حاسب لكم 10,000 هتدوني لما اوصل المدينه وهترضوا عليا وتدوني 100,000؟ لا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذا من اعظم الدروس. ايضا من اعظم الدروس في الهجره ان المبادئ لا تتجزا. سيدنا النبي بيعلمنا ان المبادئ لا تتجزا، والثبات بقى على المبدا. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الدنيا ان ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. هؤلاء شنعوا على النبي عليه الصلاة والسلام، عادوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، خانوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كادوا أن يقتلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده ودائعهم، كانوا يستأمنونه على أموالهم وودائعهم. طب النبي صلى الله عليه وسلم بقى هيهاجر، انتوا خدتوا فلوس أصحابي، كان من باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتوا خدتوا فلوسنا ناخد فلوسكم، أو على الأقل لينا يقول كده دلوقتي، يقول على الأقل فلوسكو عندنا أمانة هنهاجر بيها على ما ترجعوا لنا فلوس المسلمين. لكن النبي لم يفعل هذا. ليه؟ لأن المبادئ لا تتجزأ أبدا. لا تخن من خانك، وإن خانوه وإن سرقوا أمواله وأموال أحبابه إلا أنه لا يسرقهم، إلا أنه أمين عليه الصلاة والسلام. فأمر علي بن أبي طالب كما هو معروف أن ينام في فراشه عليه الصلاة والسلام بأمر الله وبأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليؤدي الأمانات إلى أهلها. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
نعم.
النهاردة بقى المناهج الجديدة اللي فيها استحلال الدم والمال والعرض، يعني يفسقك ويبدعك ويكفرك ويطلعك من الملة علشان بعد كده يبقى أنت عرضك كلأ مباح ومالك كلأ مباح. بنقول لا، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا مع الكفار الذين عادوه، فضلا بقى أن احنا نعمل الكلام ده مع
المحبين والمسلمين.
نعم، أمثلنا من المسلمين. نعم. فالمبادئ لا تتجزأ أبدا،
المبادئ لا تتجزأ أبدا. ربما كان هذا هو أفضل ختام، أفضل ختام لأروع عنوان في أفضل مناسبة في هذا المساء. سعدت بوجودي مع ضيوفي الأفاضل، أعتذر من كل السادة المشاهدين الذين لم نستطع أن نتلقى اتصالاتهم. شكرا سيدنا الدكتور أحمد زكي المسلم، يستلهم من هذه الرحلة الدروس والعبر، وكل إنسان لابد أن يبحث لنفسه عن دور. شيخ زين، أشكر فضلتك. شيخ زين إبراهيم من الملامح المهمة في الهجرة، وألف بين قلوبهم، والحب مسألة عليها مدار الدين. دكتور محمود فؤاد، أشكر لحضرتك. القرآن قام بأدوار التهيئة، تهيئة الأرض والصحابة وسيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. والإنسان قد يحرم بركة النصر بسبب المعصية، والحركة الناتجة عن غير صبر تؤخر النصر. فضيلة الشيخ علي نصر، سيدنا الشيخ علي أشكر لك. لا يمكن للمسلم أن يحقق الهجرة المادية إلا بتحقيق الهجرة المعنوية، وقانون وناموس كوني لا بد أن يعاد أهل الحق، واستكمالا لهذا القانون لا بد أن ينتصروا. دكتور محمد الحسنين، أشكر لك هذا اللقاء في بيتك وفي هذا الانضمام، ونحن نضيف على حضرتك الهجرة مدرسة وليست مجرد دروس. وفي حق السادة الصحابة قال، وفي حق السادة الصحابة قال فضيلته: الكل متبع، ونحتاج إلى مراجعة وإلى أن نهجر ما نهانا الله عنه. كان هذا بدون شك غيط من فيض مما فتح به الفتاح وجاد على ضيوفنا في هذا المساء.
مشاهدي الكرام، كل عام وحضراتكم بخير وسعادة وزيادة وريادة. أشكر مرة أخرى لضيوفي الأفاضل سيد الدكتور أحمد زكي، شكرا لكم. سيدنا الشيخ زين العابدين تحياتي إليكم. سيدنا الدكتور محمود أشكر لكم. سيدنا الشيخ علي نصر تحياتنا إليك. سيدنا الدكتور محمد الحسنين أشكر لك مرة أخرى. هؤلاء سادة أفاضل استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعته أفئدتهم. أما عن السادة المتصلين كامل التحايا والامتنان إليكم، شكرا لكل الزملاء من فريق العمل، مخرج منفذ أحمد رأفت، قائد هذا العمل دائما الإبداع السيد معتز مسعود. الحلقة موعدة في 8 من صباح باكر ما شاء الله تعالى. مشاهدي الكرام، دائما تعلمون أن حب لكم سيبقى سرا بين القلم والورق، يقرؤونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية، نحبكم بحجم لا حجم له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شهر محرم ذكرنا بالحدث.